فقلنا الفرق بين الشورى والديمقراطية، وهل الديمقراطية من الإسلام؟ حقيقة هذا يعني سؤال يضاهي سؤال الأسبوع الماضي عن نظرة الإسلام إلى الإنسان باعتبار إنسانيته. لماذا؟ لأن العلمانيين والعصرانيين وأضرابهم الذين لا يريدون لهذا الدين أن يحكم واقع الناس يدندنون اليوم حول هذه المصطلحات، وللأسف من المسلمين بل المنتسبين إلى العلم الشرعي من أصابتهم الهزيمة النفسية فشايعوهم على ذلك، وتصوروا أن المسلمين الصالحين والعلماء الربانيين يمكن أن يلتقوا مع هؤلاء العلمانيين في وسط طريق، وهيهات هيهات. لا بد أن نعلم أن الشورى مصطلح إسلامي خالص وأصيل، وهي اسم من المشاورة التي تعني في اصطلاح العربية استخراج الرأي، استخراج الرأي. فأنا أشاور لآخذ رأيا أعمل به في خاصة نفسي أو في المسألة التي أشاورك فيها. هذا معنى الشورى لغة، اسم للمشاورة مأخوذ من مادة شاورة التي تدل على أخذ شيء من شيء، بمعنى استخراج الرأي الصحيح من عدة آراء. والعلماء يعرفون الشورى اصطلاحا بأنها هي أن يأخذ الإنسان برأي أصحاب العقول الراجحة والأفكار الصائبة، وده فارق مهم بين الشورى والديمقراطية كما سيأتي. أهل الحل والعقد، أصحاب العلوم، أصحاب العقول الراجحة والأفكار الصائبة، ويستشيرهم حتى يتبين له الصواب فيتبعه، ويتضح له الخطأ فيجتنبه. وهي تكون في الأمور التي ليس فيها نص شرعي لا من الكتاب ولا من السنة، إذ لا اجتهاد ولا شورى مع وجود نص شرعي. إذا نستطيع أن نقول إن الشورى شعيرة من شعائر الإسلام شرعها الله عز وجل وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولها ضوابطها ومنطلقاتها التي يعرفها كل دارس لعلوم الشريعة. والنصوص على مشروعية الشورى كثيرة، منها قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال يعني هذا تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم المؤيد بالوحي، فما الظن بمن دونه. وقال تعالى في وصف المؤمنين الصالحين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بل سميت سورة في القرآن الكريم بهذا الاسم، سورة الشورى. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أي لم يزوجها، يعني امرأة لم تتزوج بعد، حتى يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك، فقال نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عيني، فقال إني لست أريدها لنفسي، قال فلمن يا رسول الله، قال لجليبيب، قال فقال يا رسول الله أشاور أمها، ثم ذكر الحديث. يعني حتى في هذا البعض الآن قد يراها عيبا أن الرجل يرجع إلى زوجته ويشاورها في أمر من الأمور، هذا ليس من العيب في شيء بل من الشرع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية لما أمر الصحابة بالتحلل وتلكأوا، لأنهم كانوا يريدون أن يعتمروا فأشارت عليه بأن يخرج ولا يكلم أحدا حتى يحلق رأسه. فلما خرج وفعل ذلك أقبل الصحابة يحلقون رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما، لأنهم أرجأوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتغير الحكم ويتمكنوا من الاعتمار في هذا العام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سأعرض عليك أمرا، فلا عليك ألا تجعلي فيه ألا تعجلي فيه فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تشاوري أبويك. فقلت: وما هذا الأمر؟ فتلا عليها قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فقلت: وفي أي ذلك تأمرني أشاور أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم دل هنا على المشورة في أمر يتعلق بها نفسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت ومن أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. والنصوص في هذا الباب كثيرة، سواء بالقول أو بالفعل. فمن الفعل عن عائشة رضي الله تعالى عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبس الوحي، يعني تأخر، يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله. يعني هنا: يا علي ما رأيك بعدما قيل أفارق عائشة أم أتركها؟ يا أسامة أفارق عائشة أم أتركها؟ يعني استشار في أخص أموره صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في أسرى بدر كما لا يخفى، فأشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه بتسريحهم، وأشار عمر رضي الله تعالى عنه بقتلهم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به أبو بكر، ونزل القرآن يقدم ويصوب رأي الفاروق رضي الله تعالى عنه. ويعني نماذج هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير. لكن حتى لا أطيل أكثر من ذلك، أذكر أهم الفوارق بين الديمقراطية والشورى لمن كان له قلب أو عقل يفكر. أولا، الشورى كلمة عربية قرآنية تكرر ذكرها في القرآن كما تقدم ذكره، بينما الديمقراطية كلمة غربية المنبت والمنشأ، لا قرار لها ولا أصل ولا وجود لها في اللغة العربية ولا في دين الله عز وجل. ثانيا، الشورى حكم الله تعالى، بينما الديمقراطية هي حكم الشعب وحكم الطاغوت. والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. لكن الديمقراطية تعرفها عند أربابها الذين ابتكروها هي حكم الشعب للشعب. فالسيادة في الشورى، وده الفرق الثالث، الشورى تقرر أن السيادة والحاكمية لله تعالى وحده، بينما الديمقراطية تقرر أن السيادة والحاكمية للشعب وما يختاره الشعب. وهذا يكفي لبيان الفارق بين الشورى والديمقراطية، وأنه لا يمكن أبدا أن تلتقي هذه وتلك في طريق. الشورى تكون في مواضع الاجتهاد فيما لا نص فيه كما ذكرت، بينما الديمقراطية تخوض في كل شيء وتحكم على كل شيء بما في ذلك النصوص الشرعية نفسها، حيث لا يوجد في نظر الديمقراطية شيء مقدس لا يمكن الخوض فيه ولا يمكن إخضاعه لعملية التصويت والاختيار. لا، كل شيء قابل للنظر والتصويت والاختيار، وما يختاره الناس سواء عقلاء بلهاء سفهاء علماء كل مش. وهذا هو الفارق الخامس، ان الشورى تخضع لاهل الحل والعقد، اهل الاختصاص والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع طبقات واصوات الناس، الكافر منهم والمؤمن، الجاهل منهم والعالم، الطالح والصالح، فلا فرق، وكلهم لهم نفس الاثر على الحكم والقرار. وهبنشوف الانتخابات مثلا، تجد صوت المرأة كصوت الرجل، صوت السفيه كصوت الصالح، صوت العالم كصوت العامي، كله ماشي. لكن الشورى خاصة بأهل الحل والعقد، العلماء الأتقياء الأصفياء المختصين أهل الاجتهاد، كلهم في مجال اختصاص. لا كل أهل العلم الشرع فقط، لا، بل أهل الطب في طبهم، وأهل الهندسة في هندستهم، وأهل الحساب في حسابهم، وهكذا. ثم إن الشورى تهتم بالنوع والرأي الأقرب إلى الحق والصواب، وإن خالف ذلك الأكثرية وما عليه الجماهير، بينما الديمقراطية تهتم بالكم والغثاء، وهي تدور مع الأكثرية حيث دارت، ولو كانت النتيجة مخالفة للحق موافقة للباطل. ثم إن الشورى ينبثق عنها مجلس استشاري وظيفته استخراج أقرب الآراء إلى الحق وفق ضوابط وقواعد الشرع، بينما الديمقراطية ينبثق عنها مجالس تشريعية لها صلاحيات التحليل والتحريم وتن القوانين والتشريعات بغير سلطان من الله عز وجل، لأن هما في الأصل منشأها منشأ كفري، نشأت عند الكفار اليونان، فكيف يردونها إلى شرع أو سلطة أعلى أو نحو ذلك؟ الشورى من دين الله تعالى، الإيمان بها واجب، وجحودها كفر ومروق، بينما الديمقراطية دين الطاغوت والإيمان بها كفر، بحسب تعرفها اللي ذكرته، إنها حكم الشعب للشعب، وتنحية حكم الله عز وجل، وتقديس آراء الرجال، وإهمال أقوال وأفعال الشارع الذي لا أو التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل من حكيم حميد. الشورى على القول الراجح واجبة غير ملزمة، يعني يجب على الإمام أن يشاور أهل الحل والعقد، ثم عليه أن يختار من هذه الآراء ما غلب على ظنه أنه الحق، بينما الديمقراطية الآراء التي تؤخذ عن طريقها مهما كانت فهي ملزمة وواجبة. طبعا هذه بعض الفروق، أو يعني أهم الفروق التي تبين أن لا يمكن أبدا أن تلتقي الشورى والديمقراطية، وترد زعم من يزعم إمكانية هذا اللقاء. لكننا نقول هنا من باب إحسان الظن أن من يسوي بين الشورى والديمقراطية ويعتبرهما شيئا واحدا من حيث الدلالة والمعنى أو القيمة، إما أن يكون مخدوع ولا يعرف حقيقة الشورى ولا يعرف حقيقة الديمقراطية، وهذا من باب إحسان الظن فقط أن يكون مخدوع، ومن كان كذلك لا يصح أن يتكلم ويقول إن الشورى هي الديمقراطية، وإن نقاط الاتفاق بين الشورى والديمقراطية أكثر من نقاط الاختلاف. يعني نقول من باب حسن الظن إنه لا يعرف، ومن لا يعرف لا ينبغي أن يتكلم، لأن من عرف حجة على من لم يعرف. لكن الذي يقول وهو يعرف حقيقة الديمقراطية وحقيقة الشورى إن الديمقراطية والشورى سواء، هذا بالضبط كمن يسوي بين الخالق والمخلوق، وبين شرع الله عز وجل ودين الطاغوت، وعليه وعلى أضرابه يحمل ويتنزل قوله تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون في جهنم والعياذ بالله، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولو سلمنا إن يوجد شبه عارض في بعض النقاط بين الديمقراطية والإسلام. فكان ماذا؟ نقول إن وجود شبه عارض في بعض النقاط بين الديمقراطية والإسلام في الحقوق والضمانات وفي بعض أو في مبدأ الشورى لا يجوز أن ينسينا حقيقتين مهمتين، وده اللي يهمني أن أركز عليه في هذا المجال. الحقيقة الأولى أنه لا ينبغي لنا من الوجهة العقدية أن نقرن النظام الرباني بنظام جاهلي، فضلا عن أن نحاول سند النظام الرباني بنسبته إلى النظام الجاهلي، أو نتصور أننا نمتدح النظام الرباني بأن نقول أنه يحمل نقاط التقاء مع النظام الجاهلي. لا والله، ولن ترضى عنا اليهود ولا النصارى ولا العلمانيين ولا غيرهم إذا قلنا ذلك، لكنها الهزيمة الداخلية التي تدنس أفهامنا دون أن نشعر، وتجعلنا نعتقد أن النظام الرباني في حاجة إلى دفاعنا نحن عنه وتبريره، كما تجعلنا نعتقد أننا نمتدح النظام الرباني بأن نقول للناس أنه يحتوي على الفضائل التي تحتوي عليها النظم السائدة اليوم. لا والله، هذا يؤسفني أن يصدر هذا من بعض المنتسبين للعلم الشرعي والرافعين لراية الإسلام والحل. أي إسلام؟ الإسلام الديمقراطي ولا الإسلام الرباني؟ أقول إنها الهزيمة التي أصابت المسلمين في مواجهة الغرب الظافر المتغلب الذي غلب على بلاد الإسلام، وما كانت لتوجد في نفوسنا لو أننا كنا واثقين في أنفسنا مستعلين بالإيمان كما وجهنا ربنا بقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ده حقيقة. يبقى لا يمكن أبدا أن نقرن النظام الرباني بالنظام الجاهلي، أو نمتدح النظام الرباني لو قلنا أنه مشتمل على هذا النظام البشري الجاهلي، لأن أين واضع هذا من واضع ذاتك؟ كما قلت قبل ذلك، أنت تقول شورى هي من علم الله وحكمته وتقنينه جل وعلا، كيف ننزل بها إلى دركة أن تتفق مع زبالات أفكار البشر؟ كيف؟ وما الذي يحملنا على ذلك؟ لماذا نرجع ونقول ديمقراطية؟ طب لماذا لا نعتز بمبدأنا ونقول شورى؟ الذي يعجبه أن ينزل على مبدأ الشورى على عيننا ورأسنا، والذي لا يعجبه ليذهب أي مذهب شاء. وهل نحن إذا قلنا لهم الديمقراطية ونحن معكم على الديمقراطية هيرضوا عنا؟ سبحان الله العظيم. يبقى دي أول حقيقة، ولا يمكن أبدا ولا يجوز من الوجهة العقدية أن نقرن بين نظام رباني ونظام جاهلي غربي لا أصل له ولا قرار. الحقيقة الثانية أن هذا الشبه العارض في بعض النقاط لا يجير أن ينسينا الفارق الضخم في القاعدة. القاعدة التي يقوم عليها الإسلام تختلف اختلافا جذريا عن القاعدة التي تقوم عليها الديمقراطية. فالإسلام يعبد الله عز وجل وحده وتحكم شريعته كأصل وتصديق بالتوحيد وتحقيق له في عالم الواقع. وفي الديمقراطية يعبد غير الله وتحكم شرائع البشر بما يدل على عبادة غير الله عز وجل، يعني لا نستطيع أن نقول غير هذا. وفي الإسلام يزكي الإنسان نفسه ليحتفظ بإنسانيته في أحسن تقويم، وفي الديمقراطية ينكس الإنسان نفسه فيهبط أسفل سافلين. سبحان الله، واحد بيتصل بالله أم واحد بيتصل بالبشر؟ واحد بيفتخر أنه بيحكم شرع الله عز وجل أم واحد بيفتخر أنه بيحكم عامة الناس العاقل والمجنون الأحمق والسفيه العامي المقلد والعالم المتبع؟ أم ماذا بالضبط؟ لا ندري. حكم الشعب للشعب. و للأسف وأكرر هذا ان في العالم الاسلامي كتاب ومفكرين ودعاة مخدوعين للديمقراطية يقولون نأخذ ما فيها من خير ونترك ما فيها من شرور، يقولون نقيدها بما أنزل الله ولا نبيح الإلحاد ولا نبيح التحلل الخلقي والفوضى الجنسية التي تقرها الديمقراطية. سنقول إذن أين الديمقراطية؟ هذه مبادئ وأصول وضعها الديمقراطيون الأجانب. فالديمقراطية حكم الشعب بواسطة الشعب، يعني الشعب هو اللي بيتولى سلطة التشريع. فإذا ألغي هذا الأمر أم تقبلونه أيها الكتاب والمفكرون المنتسبون إلى الدين؟ تقبلون هذا؟ يقول لا. طيب إذا ألغي هذا الأمر أو قيد فلن تكون هي الديمقراطية، فيبقى الإسلام، أو نبحث لها عن اسم آخر. وبعدين اسألوا الديمقراطيين، قلوا لهم نريد أن نحكم ما أنزل الله عز وجل، ولا يكون للشعب ولا لممثليه حق وضع القوانين إلا فيما لم يرد بشأنه نص. ماذا سيقولون؟ قولوا لهم نريد أن ننفذ حكم الله في المرتد عن دينه، حكم الله في الزاني والسارق وشارب الخمر. قولوا لهم نريد أن نلزم المرأة بالحجاب ونمنع التبرج ونمنع العري أو نمنع العري في الشواطئ وفي القرى السياحية وفي الطرقات. اسألوهم وانظروا ماذا يقولون. سيقولون على الفور إن هذه ليست الديمقراطية التي نعرفها، ففي الديمقراطية يشرع الناس في جميع الأمور، لا يلتزمون في شيء منها بغير ما يريده الشرع، بغير ما يريده الشعب، استغفر الله. ديمقراطية يقولون، أو الديمقراطيون يقولون لا، أنتم تريدون أن تحكموا مسائل التشريع بالنصوص، لا، هذه ليست الديمقراطية، ليست كذلك. الديمقراطية لا تقر إلا ما يريده الشعب. طيب، يقولون أيضا أن الديمقراطية لا تتدخل في الحرية الشخصية للأفراد، فمن شاء أن يرتد عن دينه فهو حر، ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلة فهو حر، ومن شاءت أن تكون زوجها فهي حرة ما لم يشتكي الزوج. طيب، هذه الديمقراطية أين هي من الدين؟ في الآخر لن يقبلوا أبدا بما تقولون، حتى لو تنازلتم عن بعض الأشياء. فعن أي شيء تتنازلون؟ وهل سيوافقون لو تنازلتم؟ لو وافقوا إذا تركوا الديمقراطية. وليس معنى هذا الكلام أننا نقر النظم الديكتاتورية ولا نقول إنها خير من الديمقراطية، لا، هذه خبيثة وتلك أخبث. ولكن نقول البديل ليس بديل بديل الديكتاتورية ليس هو الديمقراطية، إنما هو الإسلام. ومن كان يرى أن مشوار الإسلام طويل وأن مشوار الديمقراطية أقصر منه وأيسر، فنحن نقول له، ولا سيما دعاة الإخوان المسلمين الذين يعجب المرء لحالهم ولأقوال رؤوسهم، وأنهم يمجدون الآن في الديمقراطية، واسألوا الشيخ يوسف القرضاوي، واسألوا عصام العريان، واسألوا أخيرا عبد الرحمن البر، واسألوا 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 ماذا يريدون. ثم يقولون الإسلام والحل، سبحان الله، يقولون احنا مع الديمقراطية والإسلام والحل. كيف هذا؟ يعني الإنسان يحار في شأن هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء الصراط. فأقول إن المتصور إن الديمقراطية أقصر طريق للعلاج لعلاج مشكلات المجتمع، نقول له أنت واهم. الديمقراطية في حد ذاتها أعظم وأوسع سبيل إلى الانهيار بما تحمل في طياتها من عوج وانحراف قائم في أصل النظام. أما الإسلام فسيبقى لأنه دين الله عز وجل، ولأن الله تعالى تكفل بحفظه، ولأنه هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذ البشرية كلها من ضلالها البعيد الذي لجت فيه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أسأل الله جل في علاه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.